يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم المصباح. أيها الأحبة، لما هاجر المسلمون إلى الحبشة وشى بهم من وشى من صناديد الكفر إلى ملكهم النجاشي، فكان ذلك الملك العاقل لم يقبل الصوت من طرف واحد، بل استدعى أولئك الذين وشي بهم وهم المسلمون، فطلب منهم نقيبا يتحدث إليهم أو يتحدث عنهم إليه. فكان مما سأله النجاشي: بما يأمركم هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فقال له: إنه يأمرنا بالصلة والعفاف ومكارم الأخلاق، إلى آخر تلك القصة. إنها قصة تلخص مجمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية بالذات المتعلقة بالاجتماع والنهي عن التفرق. أيها الأفاضل، إن من تأمل أدلة الشرع وجدها متفقة اتفاقا عظيما على الحث على كل ما يقوي الصلة بين المسلمين، ومتفقة أيضا على التحذير والنهي عن كل ما يسبب الفرقة بينهم. ومن تأمل مثلا الأحكام أو الجملة من الأحكام المتعلقة بالبيوع المنهي عنها التي حرمتها الشريعة، فإنه سيجد من أعظم الأسباب لتحريمها كونها تؤدي إلى الشقاق والنزاع والتفرق بين المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل في أدلة الشرع وحرصها على الاجتماع والاقتراب والتآلف سيجد أن هناك عبادة ركز الشرع عليها كثيرا، وهي امتداد لهذا الأصل الكبير الذي أشرنا إليه، وهو حرصه على اجتماع المسلمين وقوتهم وتآلفهم. تلكم العبادة هي عبادة الصلة، صلة الرحم التي كانت ممزقة في الجاهلية إلا في نواحي معينة. كان القريب ربما عاد قريبه على أتفه الأسباب، وربما اقتتل الفريقان من أبناء العم في الجاهلية على أمر دنيوي حقير لا يساوي شيئا، وربما قتل الأخ أخاه من أجل رئاسة ونحو ذلك. فجاءت الشريعة بالتأكيد على عظم هذا الأصل الكبير، ألا وهو صلة الرحم، فقرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته وببر الوالدين، وبر الوالدين من أعظم صور الصلة. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية الكريمة. ويقول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا صفات أهل الجنة: جعل الله وإياكم من أهلها، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم، كما في الصحيح: قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى قولا هو قضاء شرعي وحكم قدري، قال الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. وفي مقام الترغيب أيضا في شأن هذا الأمر والحث عليه والتوكيد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه كلها أدلة تحث وتؤكد على رعاية هذا الأصل. وفي المقابل أيضا جاءت نصوص ترهب وتحذر من المساس بهذا الأصل، وهو صلة الرحم. فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول الله تعالى في صفات أهل النار: أجان الله وإياكم منها، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه أيها الأفاضل جملة من النصوص وغيرها كثير جدا تحث وتؤكد على هذا الأصل. لماذا؟ لأن المجتمع في الواقع إنما هو بيوتات، وهذه البيوتات غالبها ينتمي إلى آباء وأجداد، ثم هذه البيوتات تتقاطع مع بيوتات أخرى، فإذا وجد الفصام أو التنازع والتقاطع في البيئات الصغيرة فإن اجتماعها فيما هو أوسع دائرة من ذلك أصعب وأشق. لذا حرصت أو جاءت الشريعة بالتوكيد على هذا الأمر حثا وفعلا، وبالترهيب من قطعه أو إحداث أي شيء يوهنه. أيها الأحبة، ثمة مفاهيم خاطئة تتعلق بالصلة جعلت بعض الناس ينظر إليها بمنظار غير صحيح شرعا، ومن تلكم المفاهيم التي أوهت يعني جانب الصلة أن بعض الناس لا يصل إلا من وصله، بمعنى أنه قد تكون له قرابة يصلهم إما بالزيارة وإما بالمهاتفة وإما بالمراسلة وإما بالهدايا وبنحو ذلك من أنواع الصلة، فيجد أنهم لا يقابلونه بمثل ما يفعله، فماذا يصنع؟ تجده يقطعهم. ولا شك أن هذا غلط، غلط عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال له: إن لقرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تلقي عليهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير حتى أو ما دمت على ذلك. وأيضا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيا أيها الأفاضل، يا من من الله عليكم بصلة أقاربكم ووجدتم منهم جفاء أو فتورا أو عدم مقابلة لما تفعلونه، لا تنظروا إلى هذا، فإنكم إن نظرتم إليه انقطعتم، وأنتم أصحاب مبدأ حق، فلا تتركوا المبدأ الحق لأن غيركم فرط فيه أو تركه، بل صلوا ما أمر الله به أن يوصل، واتقوا الله عز وجل ما استطعتم. أيضا من الأوهام أو الأشياء التي يعني تقع من الأخطاء التي تقع في باب الصلة من المفاهيم المغلوطة، صلة أو قصر الصلة على القريب المسلم فقط. والواقع أن الشرع عظيم أمر بصلة حتى من كان مخالفا لك في دينك. ولهذا لما جاءت أم أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، جاءت إليها راغبة تريد صلتها ولم تكن يومئذ مسلمة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فالشرع يأمر بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم كافرا. ومن أظهر الصور في هذا الأمر بحسن العلاقة مع الوالدين ولو كان مشركين بالله تعالى. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن ما الواجب؟ ما الذي بقي علي من حقوقهما؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام صدع يوما في الناس وقال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني من جهة الدين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وما دمنا نتحدث عن هذه المفاهيم الخاطئة، فلننتقل إلى بعض الأفكار التي تعزز وتقوي الصلة بين الأرحام. فمن ذلك مثلا أن من وسع الله عز وجل عليه في المال فينبغي له أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، لأن الوارث لا يجوز أن يوصى له، فإن هذا لا شك سيكون له أثر إيجابي في المحبة والدعاء بالرحمة لمن مات وأوصى لهؤلاء، خصوصا إذا كانوا فقراء محوجين. وكذلك أيضا من الأفكار في تقوية الصلة بين الأرحام أن تتكاتف الأسر الكبيرة، وخصوصا إذا كان فيهم أغنياء وأثرياء، من أجل إنشاء أوقاف خيرية يرعى فيها اليتيم في هذه الأسرة والمطلقة والأرملة والمسكين وغيرهم من المحتاجين من هذه الأسرة. فإن هذه الأنواع من الأوقاف من أجل وأعظم القربات ومن أكبر الأسباب لتوثيق الصلات. وأقول هذا أيها الأخوة والأخوات من واقع تجربة، فإنني أعرف بعض الأسر الكريمة التي قامت على هذا النوع من الأوقاف، فنفع الله سبحانه وتعالى بأوقافها نفعا كبيرا. أيضا من الأفكار التي يمكن تطبيقها في سبيل تعزيز موضوع ومفهوم صلة الرحم ترتيب الاجتماعات العائلية التي قد تكون كل شهرين أو كل 3 شهور أو مرة في السنة، المهم كل حسب إمكانياته وحسب قدراته، والعوائل التي في مدينة واحدة ليست كالعوائل المتفرقة. المهم أن يسعى إلى ترتيب الاجتماعات التي يجدد فيها اللقاء وتقوى فيها دعائم الصلة. وفي ختام دقائق هذه الحلقة أود أن أوجه رسالة إلى أولئك الذين ما زالوا متقاطعين وقد جمعتهم الأرحام، أقول لهم يا هؤلاء اتقوا الله عز وجل، ولا تجعلوا للشيطان طريقا عليكم، ولا تجعلوا الشيطان يفرح بكم ويشمت بقطيعتكم ويأنس بتهاجركم، فإن هذا من أعظم ما يحبه الشيطان. وأقول لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإليكم هذان الموقفان أذكرهما باختصار. تذكروا وتأملوا فيما صنع إخوة يوسف بيوسف، وماذا صنع يوسف بإخوته، لم يزد على أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا تظهر النفوس الكبيرة. أما الموقف الثاني فهو موقفه صلى الله عليه وسلم من أبناء عمه وقبيلته حينما دخل مكة فاتحا منتصرا بجيش عرمرم لم يستطيع أن يواجهوه، وقفوا بين يديه جميعا فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا تكون النفوس الكبيرة، تعفو عن من ظلمها وتصل من قطعها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من ورثة الفردوس الأعلى، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار،